بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على رسول الله وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، فغفر الله لك. يقول الإمام مسلم رحمه الله تعالى: كتاب التفسير. حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أحاديث منها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قيل لبني إسرائيل: ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة يغفر لكم خطاياكم، فبدلوا فدخلوا الباب يزحفون على أستاههم وقالوا حبة في شعرة.
نعم، وهذا الكتاب عقده كتاب التفسير، يعني تفسير الآيات التي فسرها النبي صلى الله عليه وسلم والتي رويت عن النبي في تفسيرها. والكتاب ليس كثيرا، لأن هذا الذي خرجه مسلم على شرطه تفسير الآيات. من هذه الآية، آية البقرة في بني إسرائيل، أن الله تعالى قال: ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة. الله تعالى أمرهم أن يدخلوا الباب سجدا، يعني يركعون تعظيما لله عز وجل. والركوع يسمى السجود، يسمى سجود يعني شكرا لله. ادخل الباب، باب البلدة، بيت المقدس. قال لهم: ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطايا، قولوا يا الله حط عنا خطايانا واغفر لها، وقولوا حطة وعدهم رب المغفر نغفر لكم خطاياكم. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا من حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة. هذا وعد من الله بأنه ستفتح البلد، فغيروا. هذا فيه عتو بني إسرائيل وعنادهم وتمردهم على أنبيائهم ومعارضتهم لأمر الله وأمر رسوله. أمرهم الله أن يدخل الباب سجدا خضوعا لله عز وجل، ركوع يركعون، لأن المعروف أن الساجد ما يستطيع يمشي، يدخلون ركعا خضوعا لله. هذا في الفعل. وفي القول يسألون الله حط الخطايا، حط يا الله عنا خطايا، وعدهم الله بأن يغفر لهم إذا فعلوا ذلك. إذا دخلوا الباب ركعا خاضعين لله وسألوا الله أن يحط عنهم خطاياهم، قال الله: نغفر لكم خطاياكم وسنجزي المحسنين. فغيروا بالقول وفي الفعل سبع عتوهم وعنادهم. أما الفعل، الله أمرهم الله يدخل الباب سجدا يعني ركعا، دخلوا يزحفون على أستاههم يعني على أدبارهم، جمع أست، دخلوا يزحفون على أستاههم على أدبارهم. وأما القول فغيروا فقالوا حنطة، فله حبة في شعرة، زادوا نون، حنطة من سخريته واستهزائه. تغيروا قوله في الفعل، أعوذ بالله. والجهمية الذين أنكروا صفات الله عز وجل أيضا غيروا، فسروا استوى باستولى، زادوا لام، كما أن اليهود زادوا نون في حطة. ولهذا يقول القيم رحمه الله: نون لام الجهمية مثل نون اليهود. نون الجهمية في استوى، قال استوى معنى استولى، زادوا لام. واليهود قال لهم حطة فقالوا حنطة، زادوا نون. فلام الجهمية مثل نون اليهود.
الحمد لله،
رحمك الله. وهذا فيه تحذير من عملهم السيء. الله تعالى قص علينا خبرهم تحذيرا لنا، كما قال الله: مضى القوم ولا في سواق، تحذير لهذه الأمة تسلك مسالكهم. وفيه الحث على امتثال أوامر الله عز وجل واتباع نبيه صلى الله عليه وسلم. الواجب على المسلم أن يعمل كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يتبع الأوامر، وأن يحذر من التغيير والتبديل. وهؤلاء مع نبيهم، ومع ذلك حصل هذا العتو والعناد، فعاقبهم الله في التيه لما رفضوا الانقياد لموسى عليه الصلاة والسلام وفتح بيت المقدس، عاقبهم الله بالتيه. قالوا له: اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، ما يمكن ما يمكن ندخل البلد فيها قوم جبارين، إن فيها قوم جبارين وإنا لن ندخلها حتى يأخذوا منها. قال لهم إن الله وعدني إن أنتم صدقتم. قالوا لا ما نستطيع، اذهب أنت قاتل، أنت اذهب أنت وربك فقاتل، إن هاهنا قاعدون أعوذ بالله. فعاقبه الله بالتقى، قال الله إنها فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض 40 سنة ما يهتدون، حتى فتحت بعد ذلك في حتى هلك هؤلاء وجاء أبناءهم الذين نشأوا تنشئة على الجهاد وعلى القتال، فدخلوا مع نبيهم وفتى موسى ودخلوا فتحوا بيت المقدس ودخلوها. وهؤلاء قال لهم ادخلوا الباب سجدا، فدخلوا يزحفون على أستاههم على أدبارهم والأستاهم على أدبارهم، جمع أست وهي الدبر، وغيروا بالفعل فقالوا بدأ حطة قالوا حنطة، وقال حبة في شعرة، إيش كان أقول حبة في شعرة؟ قال لبي، قالوا حبة في شعرة، قالوا إيش المتن؟
المتن طبعا عنك، قيل لبني إسرائيل ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة يغفر لكم خطاياكم، فبدلوا فدخلوا الباب يزحفون على أستاههم.
بدلوا قولا وفعلا، فالفعل بدأ أن يدخل الباب سجدا دخلوا يزحفون على أستاههم، والقول كذا قول لهم حطة فقالوا حنطة. نعم وإيش
فدخلوا الباب يزحفون على أستاههم وقالوا حبة في شعرة
كذا شعرة.
نعم
في الأخرى حنطة حبة في شعيرة تكلم عليها ربي النسخة الثانية. نعم
لم يذكر شيء الآية القرآنية على الأحداث المعاصرة مثل آية لا يقاتلونكم إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، يقولون الجدار من بناء شارون الآن
هنا لا شك أن أقول أخلاقه هي أخلاقه أخلاق اليهود أو صار. نعم
قال فرانك وقالوا مستهزئين حبة في شعرة، وفي غير مسلم حنطة في شعرة.
حنطة
في شعرة
بس
أينما.
نعم شكرا. ها حنطة بس كيف الشعرة هي السنبلة بس الشعرة بالسنبلة. ها شعيرة هي معروف حبة الحنطة والشعيرة، لكن شعرة هي شعرة يمكن لها لغة في الشعيرة حبة. ها لا ما بخطا، حبة في شعرها في اللفظ الآخر شعيرة. شو يقول عندك نعم ها هي هذا المقصود أنهم غيروا في القول وفي الفعل والعياذ بالله. نعم
أحسن الله لك،
معارضة لأمر الله نسأل الله العافية. نعم شعرة لا شعرة نعم أو ضبط عندك حبة في شعرة هكذا ربي يمكن شعر لغة في شعيرة حبة في أو أن الشعر اسم للسنبلة كما ذكر بارك فوري يقول إيش عندك حبة في سنبلة حبة في سنبلة يعني حبة في حبة من واحدة من الحبة التي في السنبلة. نعم معروف السنبلة. نعم
حدثني عمرو بن محمد بن بكير الناقد والحسن بن علي الحلواني وعبد بن حميد قال عبد حدثني، وقال الآخران حدثنا يعقوب يعنون ابن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح وهو ابن كيسان عن ابن شهاب قال أخبرني أنس بن مالك رضي الله عنه أن الله تعالى تابع الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل وفاته حتى توفي، وأكثر ما كان الوحي يوم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم وذلك لإكمال الوحي لإكمال الدين وإتمامه والله تعالى قال اليوم أكملت لكم دينكم، تابع الله على الوحي فكان أكثر ما يكون في آخر حياته، فصدق على النبي صلى الله عليه وسلم أن خير عمره آخره وخير عمله خواتمه عليه الصلاة والسلام، فتبع الله عليه الوحي وكمل الدين ودخل الناس في دين الله أفواجا وانتهت مهمته عليه الصلاة والسلام. ولهذا أنزل الله بعد ذلك: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. يعني أديت الرسالة وبلغت الأمانة وانتهت مهمتك من الدنيا، فاستعد للقائنة عليه الصلاة والسلام، فتابع الله على الوحي في آخر حياته حتى كان أكثر ما يكون في آخر حياته، كمل الدين لإكمال الدين وإتمامه ولزيادة الخير في آخر عمره، في آخر عمره وآخر حياته أكثر عملا من الدعاء المشروع: اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها، خير اللهم اجعل خير أعمالنا آخرها وخير أعمالنا خواتمها. فكان النبي صلى الله عليه وسلم في آخر عمره هو خير عمل وأكثر عمل عليه الصلاة والسلام. نعم
نعم
نعم نعم نعم مش الوقت.
حدثني أبو خيثمة زهير بن حرب ومحمد بن المثنى واللفظ لابن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن وهو ابن مهدي قال حدثنا سفيان عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب أن اليهود قالوا لعمر: إنكم تقرؤون آية لو أنزلت فينا لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. فقال عمر: إني لا أعلم حيث أنزلت وأي يوم أنزلت وأين رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث أنزلت. أنزلت بعرفة ورسول الله صلى الله عليه وسلم واقف بعرفة. قال سفيان: أشك كان يوم جمعة أم لا، يعني اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي.
هذا الشك جاء في الأحاديث الصحيحة أنه حقيقة وأنه يوم جمعة لا من غير شك. نعم.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريم واللفظ لأبي بكر قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن أبيه عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب رضي الله عنه قال: قال اليهودي لعمر: لو علينا معشر يهود نزلت هذه الآية: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، نعلم اليوم الذي أنزلت فيه لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. فقال عمر رضي الله عنه: فقد علمت اليوم الذي أنزلت فيه والساعة وأين رسول الله صلى الله عليه وسلم حين نزلت ليلة جمع ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفات.
ليلة جمع يعني ليلة عيد، والمراد عشية عرفة ليلة جمع. نعم. وقد نزلت يوم الجمعة قال النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة، وهذا اليهودي قالها كان في زمن خلافته، قال: آية في كتابكم عظيمة لو نزلت لو علينا معشر اليهود نزلت اتخذنا يومها عيدا. فقال عمر: إني أعلم اليوم الذي نزلت والمكان الذي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة في يوم الجمعة، فهو يوم عيد، يوم عرفة يوم عيد، ويوم الجمعة يوم عيد، والحمد لله. والمسلمون أعيادهم شرعية يتبعونها بخلاف أهل البدع، فإنهم أعيادهم بدعية. وفيه معرفة اليهود الحق وعدم اتباعهم. هذا اليهود يعرفون الآن، يقول: آية عظيمة نزلت في كتابكم، لو علينا معشر اليهود نزلت اتخذنا يوم عيد. ومع ذلك لم يؤمنوا ولم يتبعوا الحق، نعوذ بالله، عنادا. نعم. أهل ذمة في ذلك الوقت. نعم. احتمل أنه في جزء أو في غيره. نعم. فتحت الشام في زمن عمر. نعم.
عفى الله عنك. وحدثني عبد بن حميد قال أخبرنا جعفر بن عون قال أخبرنا أبو عميس عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب رضي الله عنه قال: جاء رجل من اليهود إلى عمر رضي الله عنه فقال: يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم تقرؤونها لو علينا نزلت معشر اليهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: وأي آية؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال عمر: إني لا أعلم اليوم الذي نزلت فيه والمكان الذي نزلت فيه نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفات في يوم جمعة.
نعم.
حدثني أبو الطاهر.
جاء رجل من اليهود ظاهرا جاء من خارج الجزيرة. جاء رجل من اليهود. نعم.
حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح وحرملة بن يحيى التجيبي قال أبو الطاهر حدثنا وقال حرملة أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أنه سأل عائشة رضي الله عنها عن قول الله عز وجل وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. قالت يا ابن أختي هي اليتيمة تكون في حجر وليها تشاركه في ماله فيعجبها مالها وجمالها
فيعجبه
مالها وجمالها فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن يقسط في صداقها فيعطيها
مثل ما يعطيها غيره
أحسن الله فنهوا أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا لهن ويبلغوا بهن أعلى سنتهن من الصداق وأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن.
نعم. عائشة فسرت هذه الآية تفسيرا من النبي صلى الله عليه وسلم وأن هذه في اليتيمة. الله تعالى قال فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. هذا في دليل على أن التعدد هو الأصل. فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة وأن يقتصر على الواحدة عند خوف العدل وعدم العدل. ثم قال بعد ذلك وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. فسرت عائشة قد تقسطوا وإن خفتم ألا تقسطوا يعني تعدلوا في اليتامى جمع يتيمة. قالت فسرت عائشة قالت هذه اليتيمة تكون عند الرجل ويكون هو وليها. وهذا يتصور في الإنسان الذي يكون ابنة عمه يكون هو وليها ليس لها ولي أقرب منه ليس لها أب ولا أخ أقرب وليها ابن عمه فتكون عنده فتنشأ عنده فإذا كانت جميلة تزوجها برضاه وإن كانت دميمة تركها. قالت عائشة فكما أنه يتركها إذا كانت دميمة ولا يريدها فكذلك إذا أراد إذا كانت جميلة وأراد أن يتزوجها فلا بد أن يعطيها مهرها كامل. وكانوا ينكحون كان الولي اليتيم ينكحها بغير أن يعطيها صداقا كاملا ينقصها لأنها يتيمة وليس لأحد يطالب بحقها وهو وليها. فنهوا أن ينكحوهن بغير أن يقسطوا يعني يعدلوا في المهر فيبلغوا بهن أعلى سنتهن في الصداق يعني أعلى مهورهن ومهور أمثالهن. نهاهم الله إذا أراد أن يتزوجها اليتيمة يعني معروف أن هذا بإذنها يعني بإذنها لا بد أن تأذن واليتيمة إذنها أن تسكت. في الحديث لا تنكح على أيام حتى تستأمر والبكر حتى تستأذن. قال رسول الله إن البكر تستحي قال إذنها أن تسكت فإذا استأذنه سكتت هذا إذنها وإن تكلمت فهو أبلغ خلافا لابن حزم. ابن حزم يقول إذا تكلمت ما يعتبر إذن هذا جمود على الظاهرية يقول لا بد تسكت أما إذا تكلمت هذا خلاف الظاهر هذا يتكلم أبلغ. فنهاهم الله عن نهى الله الولي إذا أراد أن يتزوج موليته إلا أن يعطيها مهرها كامل مثل مهر أمثالها. ولهذا قالت عائشة أنه فأمروا أن يقسطوا يعني يعدلوا فيهن ويبلغوا بهن أعلى سنتهن في الصدق يعني تعطى مثل ما يعطى غيرها أعلى سنتهن يعني مهورهن ومهور أمثالهن. نعم.
قال عروة قالت عائشة رضي الله عنها ثم إن الناس استفتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية فيهن فأنزل الله تعالى ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن. قالت: والذي ذكر الله تعالى أنه يتلى عليكم في الكتاب الآية الأولى التي قال الله فيها: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. قالت عائشة: وقول الله في الآية الأخرى: وترغبون أن تنكحوهن، هي رغبة أحدكم عن اليتيمة التي تكون في حجره حين تكون قليلة المال والجمال، فنهوا أن ينكحوا ما رغبوا في مالها وجمالها من يتامى النساء إلا بالقسط من أجل رغبتهم عنهن.
نعم، القسط العدل. فعائشة رضي الله عنها أفقه امرأة، فسرت الآيات وقالت إنه نهو كما أن الولي مثل ابن العم، إذا كانت ابنة عمه كانت يتيمة، كما أنها إذا كانت دميمة لا يتزوجها ويتركها، وكذلك إذا كانت جميلة وأراد أن تزوجها لا بد أن يعطيها مهرها كامل. فكونه يرغب عنها، كونه لا يريدها إذا كانت دميمة الخلقة، يقابل ما إذا اليتيمة الأخرى التي هي جميلة ويريد أن يتزوجها. فكما أنه يرغب عنها إذا كانت دميمة ولا يريدها، فكذلك إذا كانت جميلة ويريدها عليه أن يعطيها مهرها كامل. فرغبتهن عنهن إذا كنا قليلات الجمال يقابل رغبتهم فيهن إذا كنا اليتيمات جميلات. فكما أن إذا كانت دميمة تتركها ولا تريدها وتزوجها غيرك، فكذلك إذا كانت جميلة وتريد تزوجها لا بد أن تعطيها مهرها كامل بغير أن يقسطهن. فسرت عائشة رضي الله عنها في قوله: ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن. فيه يقال إن الله يفتي، قل الله يفتيكم فيهن. وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء، جمع يتيمة، اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن. اليتيمة التي لا، هذا خطاب للأولياء، والولي الذي يكون عنده اليتيمة هو ابن العم يتزوجها. وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء التي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن. قالت: الذي أفتاهم الله هو في قوله في الآية الأخرى: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. خفتم ألا تعدلوا، خفتم ألا تعدلوا فانكحوا غيرها. إما أن تعدل تعطيها مهرها كامل أو تعدل إلى غيرها. فكما أنها إذا كانت ليس عندها مال وليس عندها وقلة الجمال تعدل عنها إلى غيرها، فكذلك إذا كان عندها مال أو كانت جميلة تريدها تعطيها مهرها كاملا. هذا يقابل هذا. هذا تفسير عائشة. نعم، قال يفتي، هذا من الأخبار. نعم،
عفى الله.
نعم، الأخبار. نعم.
وحدثنا الحسن الحلواني وعبد بن
أخبر عن الله بأنه يفتي. نعم، أخبر عن نفسه بأنه يفتي. نعم،
عفى الله.
وهذا لما جاء في مسألة الظل المرأة الآن، وهل هو الظل وصف من صفات الله أو ليس وصفا، هذا يحتاج إلى مزيد بحث إن شاء الله. يعني هناك مرة أنه وصف، هناك مرة أنه ليس بوصف، وأن هذا من باب الخبر. أو هذا الظل الآن هل يحمل على ظل العرش أو لا يحمل على ظل العرش؟ يعني في بعض الأحاديث لهما في ظل عرشه وبعضها في ظله، فيحتاج إلى مزيد بحث. زين، أي نعم. نعم، ولا ما أقول يوم الله إلا في بعض الأحاديث ظل عرش. نقيم ذكر هذا، راجع كلام شيخ الإسلام ووجد كلام الله في كلام المقيم، لعل إن شاء الله يحصل التنبيه عليه في المستقبل. نعم،
السلام عليك.
ها، ما وجد، احنا البارح بحثنا فوجدت. ها، طيب، لعل إن شاء الله مع كلام المقيم إن شاء الله الكلام فيه. نعم،
وحدثنا الحسن الحلواني وعبد بن حميد جميعا عن يعقوب ابن إبراهيم ابن سعد قال: حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب قال: أخبرني عروة أنه سأل عائشة رضي الله عنها عن قول الله تعالى: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، وساق الحديث بمثل حديث يونس عن الزهري، وزاد في آخره: من أجل رغبتهم عنهن إذا كن قليلات المال والجمال. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها في قوله وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى قالت أنزلت في الرجل تكون له يتيمة وهو وليها ووارثها ولها مال وليس لها أحد يخاصم دونها فلا ينكحها لمالها فيضر بها ويسيء صحبتها فقال وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء يقول ما أحللت لكم ودع هذه التي تضر بها
يعني وزوجها غيرك يعني نزلت في الولي كابن العم يكون عنده اليتيمة فتكون عندها مال فيضر بها ولا يزوجها بل يبقيها عنده حتى تموت فيرثها لأنه لو زوجها لشاركه زوجها في إرثها فيضر بها ويتركها إذا كانت قليلة المال لا يريد أن تزوجها لأنها ليست جميلة ولا يزوجها غيره خشية أن يرثها زوجها إذا مات لها مال فإذا كان لها مال يتيمة ودميمة الخلقة فهو لا يتزوجها هو لأنها دميمة لا يريدها ولا يزوجها غيره خشية أن يشركه زوجها في إرثها إذا ماتت بل يتركها عنده حتى تموت فيرثها فالله لعنها قال وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع والواجب واجب عليه أن يزوجها وأن يتقي الله عز وجل وهذا يوجد حتى في بعض الزمان يبقيها عنده تخدمه أو تخدم زوجته أو ترعى إبله أو غنمه وهذا من الظلم والجور والواجب عليه أن يزوجها وأن يلتبس لإبله أو غنمه خادما أو راعيا نعم
سرعين. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها في قوله وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن قالت أنزلت في اليتيمة تكون عند الرجل فتشركه في ماله فيرغب عنها أن يتزوجها ويكره أن يزوجها غيره فيشركه في ماله فيعضلها فلا يتزوجها ولا يزوجها غيره
نعم وهذا من الظلم وهذا من الظلم الجور تكون عندها لها مال ورثته مثلا عن أبيها وهي ليست جميلة لا يريد أن يتزوجها ولا يريد أن يزوجها غيره خشية أن يشركه في ميراثها إذا ماتت فيبقي عندها ويظلمها ويعضلها لا يتزوجها ولا يزوجها حتى تموت فيرثها فنهاهم الله نعم
وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة قال أخبرنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها في قوله ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن الآية قالت هي اليتيمة التي تكون عند الرجل لعلها أن تكون قد شركته في ماله حتى في العفط فيرغب عنها يعني أن ينكحها ويكره أن ينكحها رجلا فيشركه في ماله فيعضلها
نعم لعلها يشركه حتى في العذق العذق فتح العين النخلة والنخلات حتى يكون في بستان مشترك لأن جدهم واحد بنت عمه فيكون تكون شريكة له في المال حتى تشركه في العذق في النخلات في البستان لها جزء منه وله جزء منه فهي بنت عمه وجدهما واحد أما العذق بكسر النون فهو القنو القنو يقول العذق وأما العذق النخلة والدخلات تشركه في العذق نعم فهو يبقي يظلمها لا يتزوجها لأنها دميمة ليست جميلة لا يرغبها ولا يزوجها غير خشية أن يطالب الزوج يشارك في مالها صار الزوج وتوفيت شارك في مالها وزعمه يؤذيه لا يريد أن يشارك أحد فيظلمها والعياذ بالله نعم فنهاهم الله عن ذلك
أحسن الله عليك حدثنا
سبب نزول الآية نعم
أفضل. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها في قوله ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف قالت أنزلت في والي مال اليتيم الذي يقوم عليه ويصلحه إذا كان محتاجا أن يأكل منه.
نعم هذا تفسير الآية, وكان فقيرا يأكل معروف, إذا كان ينميه ويصلحه وكان فقيرا يأكل منه, يأكل قال بعض الناس يأكل الأقل من كفاية أو أجرة أمثاله, وإن استعف هو أفضل, إذا كان غنيا عليه الاستعفاف, وإن كان فقير حيث يتفرغ لتنمية مال اليتيم فيأكل الأقل من أجرته أو كفايته, إذا كان أجرة أمثاله 10 وكفايته 8 يأخذ 8, وإذا كان بالعكس أجرة أمثاله 8 وكفايته 10 يأخذ 8 أيضا على الأقل من كفايته وأجرة أمثاله, يأكل المعروف. نعم.
وحدثناه أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها في قوله تعالى ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف, قالت أنزلت في ولي اليتيم أن يصيب من ماله إذا كان محتاجا بقدر ماله بالمعروف. وحدثناه أبو كريب قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا هشام بهذا الإسناد. حدثنا أبو بكر وأبي شيبة قال حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها في قوله عز وجل إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر, قالت كان ذلك يوم الخندق. حدثنا أبو
نعم تفسير الآية يوم الخندق غزوة الأحزاب, إذ جاءوكم الأحزاب الكفر الذين تحزبوا وتجمعوا وأحاطوا بالمدينة إذ جاءوكم من فوقهم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. يقول هذه الآية نزلت في الأحزاب, في غزوة الأحزاب تسمى غزوة الخندق لأن حفر الخندق حفر حول المدينة, حفره النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون بمشورة سلمان الفارسي, هذا كان عندهم في فارس. لما جاءوا الأحزاب وتحزبوا وأحاطوا المسلمين جميعا أشار سلمان رضي الله عنه إلى أن يحفر خندق حول المدينة ويجعل مداخل, والمداخل يكون فيها حرس وبوابين. فلما جاء الأحزاب وجاء الكفرة وجاءت خيلهم يدخل المدينة وجدوا المدينة كلها محاطة بالحفر, ما تستطيع حفر واسع تسقط الخيل والإبل, فقال بعضهم هذه مكيدة ما كانت العرب تعرفها, جعلوا أمكنة مخصصة للدخول لدخل المدينة. نعم سميت حفر غزوة الخندق للحفر للحفر, وتسمى غزوة الأحزاب لتحزب الكفرة وتجمعهم ومجيئهم وإحاطة بالمسلمين. نعم إذ جاءوكم الآية, إذ جاءوكم الآية الكريمة. نعم.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة بن سليمان قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا الآية قالت أنزلت في المرأة تكون عند الرجل فتطول صحبتها فيريد طلاقها فتقول لا تطلقني وأمسكني وأنت في حل مني, فنزلت هذه الآية.
نعم فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير, وإن خافت من بعدها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما والصلح خير, تكون المرأة عنده ويريد أن يطلقها وتكون عندها لها أولاد أو كذا ولا تريد أن يطلقها فتقول أنا أسقط بعض حقي وتبقيني, فتسقط بعض حقها مثل ليلتها أو بعض النفقة, ومن هذا باب أن سودة بنت زمعة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم لما كبرت سنها وخشيت أن يطلقها النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول تبقيني عندك وأهب ليلتي لعائشة, فبقيت عند النبي صلى الله عليه وسلم وصار يقسم لعائشة ليلتين, وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير, فإذا أسقط بعض حقها فلا بأس. ومن هذا زوج المسيار الآن واتفق معها على أن تسقط بعض حقها, تسقط ليلة ليس لها ليلة أو تكتفي منه بأن يأتي ليلة في الأسبوع أو كذا, تسقط بعض حقها فالحق لها لا يعدها, وإذا أردت أن ترجع فيما بعد لها أن ترجع, أو تكون عندها مثل في بيته تخشى أن يطلقها وله زوجة أخرى أو زوجات فتقول أنا أسقط بعض حقي وأبقني، لا أريد مثل الليلة الآن، وإذا أردت ترجع فلها أن ترجع بعد ذلك، لا أن ترجع، فإن أعطاها حقه وإلا طلبت الطلاق. نعم، هذا تفسير الآية قد فسرت عائشة. نعم،
حسن الله عليك. حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها في قوله عز وجل: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا قالت نزلت في المرأة تكون عند الرجل فلعله ألا يستكثر منها وتكون لها صحبة وولد فتكره أن يفارقها فتقول لها أنت في حل من شأني.
نعم، تصل أمر حل من شأني من النفقة أو الكسوة أو قسمة الليلة. نعم،
حدثنا يحيى بن يحيى
قال وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير. نعم،
أحسن الله عليك. حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه قالت لي عائشة رضي الله عنها: يا ابن أختي، أمروا أن يستغفروا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسبوهم.
نعم، وهم الخوارج والشيعة، الخوارج سبوا عليا وأصحابه، والشيعة الرافضة سبوا الصحابة وكفروهم نعوذ بالله. أمروا أن يستغفروا، قال في قوله تعالى: والذين جاءوا بعدهم يقول ربنا اغفر لنا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان. هذه أمر الله تعالى من أتى بعد الصحابة أن يستغفر للمهاجرين والأنصار، بعد أن قال الله للفقراء المهاجرين، ثم قال والذين تبوا الدار والأنصار، ثم قال والذين جاءوا بعدهم بعد الصحابة يقولون ربنا اغفر لنا ولإخوان الذين سبقونا بالإيمان. أمروا بأن يستغفروا لمن سبقهم فسبوهم، يعني خوارج سبوا عليا وأصحابه، سموا النواصب، نصبوا العداوة لأهل البيت، سموا نواصب، سموا خوارج. والرافضة سبوا الصحابة وكفروهم، أمروا أن يستغفروا لهم فسبوهم نعوذ بالله. نعم، فسرت عائشة عن هذه: والذين جاءوا بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، قد أمروا أن يستغفروا لهم فسبوهم. نعم،
أحسن الله عليك. وحدثنا هو أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا هشام بهذا الإسناد مثله، حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن المغيرة بن النعمان عن سعيد بن جبير قال اختلف أهل الكوفة في هذه الآية. في كلام لبي يقول: صار جهلة الرافضة وطائفة من أهل الظاهر إلى أنه يجوز أن يتزوج تسعا من هذه الآية مثنى وثلاثة ورباع، رأوا أن الواو جامعة وجعلوا
جهلة. وقال إيش؟
قال عفى الله عنه، قال الأبي: صار جهلة الرافضة وطائفة من أهل الظاهر إلى أنه يجوز أن يتزوج تسعا من هذه الآية، ورأوا أن الواو جامعة وجعلوا مثنى وثلاثة ورباع اثنين اثنين وثلاثة ثلاثة. قال تعالى: جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع. فإنه معلوم على القطع أنه لم يرد جميع هذه الأعداد لكل ملك.
يعني بعض الرافضة يقول مثنى وثلاثة ورباع، يقول اثنين وثلاثة وأربعة، الجميع تسع. وبعضهم قال إنها معدول، مثنى معدول عن اثنين اثنين، والثلاثة ثلاثة ثلاثة، وأربعة أربعة أربعة، فيكون 18. قال بعضهم جاء 18، هذا من ثوية الرافضة، قد يجوز من هذه الآية. بعضهم قال تسع، اثنين وثلاثة وخمسة تسعة، بعضهم قال لا، اثنين معدول عن اثنين اثنين مكرر، وثلاثة ثلاثة، وأربعة أربعة. لكن ما الرافضة عندهم نكاح المتعة غير تحريم، نكاح المتعة مئات. نعم، فرقة الشيعة عالم على كل من يتشيع، تحت 24 فرقة، منها الرافضة، أعلاها النصيرية، هذه أعلى طبقة في الشيعة، ثم المخطئ الذي خطأه جبريل، ثم الرافضة، ثم بعض الفرق الزيدية وغيرها، منهم المبتدعة ومنهم الكافر على حسب العقيدة، الزيدية مبتدعة في الغالب، والرافضة والنصيرية والمخطئة كفرة نعوذ بالله. نعم.